أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم في الدرس السابق التعرض لمسلكي التضمن والعينية في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام أي النقيض. وقد قدمنا باختصار لب المطلب فيما يرتبط بمسلك العينية، وقد اتضح أن دعوى العينية بالمعنى الدقيق للكلمة لا محصل لها. إذ منشأ النهي المفسدة في المتعلق، ومنشأ الأمر المصلحة فيه، ووجود مصلحة في الفعل لا تعني المفسدة في الترك، أقصى ما تعني عدم المصلحة في الترك. وعدم المصلحة لا ينتج حراما على ما هو المشهور من مسلك العدلية، من أن الحرام يحتاج إلى مفسدة في المتعلق، بل حتى على غير مسلك العدلية لا إشكال ولا ريب في أنه لا تلازم. ومن الوضوح بمتان على مسلك الأشعري أنه لا يوجد تلازم، إذ الشرع يفعل ما يشاء في تلازم، ما إلا معنى حكمك العقلي بالتلازم فضلا عن العيني. وهذا الذي ذكرته يطابق ما أفاده صاحب الكفاية هنا في البحث، ولكن تقدم لصاحب الكفاية كلام في بحث مقدمة الواجب، وفي ثمرة البحث عن المقدمة الموصلة في صفحة 121، المقطع الأخير في الصفحة من طبعة مؤسسة آل البيت. نص العبارة، انتبهوا يا إخوان. نعم، لابد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه، حكم ملازمه، لا أن يكون محكوما بحكمه. هذا بالأمس تقدم معنا. وهذا بخلاف الفعل الثاني، فإنه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه. يحلف ضد العام. لا ملازم لمعانده ومنافيه. انتبهوا، فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما، هو مش لازم يقول فلو لم يكن، فهو وإن لم يكن يريد أن يقول، فهو وإن لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما، لكنه متحد معه عينا وخارجا، فإذا كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا. فتدبر جيدا، شو عم بيقول؟ عم بيقول الضد العام اللي هو النقيض، نقيض الترك الوجود ونقيض الفعل الترك، نقيض العدم الوجود نتيجة ترك الفعل، مو مشكلة، عبارات ناشط، ها ماشي. فيقول وإن كان على مستوى المفهوم، انتبهوا يا أخوان، مفهوم الترك ليس نقيضه مفهوم الفعل، والعكس صحيح، بل نقيض مفهوم الترك هو ترك الترك، ونقيض مفهوم الفعل هو ترك الفعل. فترك الترك مفهوما غير مفهوم الفعل، ولكنه مصداقا لا مصداق له إلا الفعل بعينه، لا مصداق له إلا الفعل بعينه. وإلا، لا يقول هو وإلا بس واضح مراده، لزما وجود الوسط بين المتناقضين، ومعنى ذلك ارتفاع النقيضين. فهو عينه مصداقان، وإن لم يكن عينه مفهوما، أي كرك الترك ما له مصداق غير الفعل، وإلا لازم ارتفاع النقيضين، وهو بديهي البطلان. وبناء على هذا إذا كان الترك واجبا سوف يصير الفعل حراما لا محالة. نص عبارته، فإذا كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا. أقول هذا الكلام يا إخوان بحسب ظاهره لا يستقيم أبدا مع ما اختاره بعد ذلك هنا في مسلك العينية في الضد العام، وبعبارة أوضح لا يخلو أمر صاحب الكفاية، إما يريد من هذه العبارة الأمر والنهي الحقيقيين فهو قطعا لا يستقيم مع ما أفاده هنا في البحث، وإما يريد منه التعبير مجازا عن النهي في مقابل الأمر المأمور به، لا وجود حكمين حقيقيين حقيقة، وهو خلاف ظاهر كلامه هنا، لكنه يمكن تقويمه حينئذ. والقول بأنه سوف يكون كلاما صحيحا، وإلا فإن ما ذكره من الاختلاف مفهوما والوحدة مصداقا كلام صحيح لا غبار عليه، ولكنه لا ينتج. سوى أن مصداق ترك الترك هذا المفهوم العام واحد وهو الفعل منحصرا وإلا ارتفع النقيض. ومن الوضوح بمكان أنه إذا بنينا على أن الترك فيه مصلحة فلا يعني ذلك أن الفعل فيه مفسد، غاية ما هنالك أنه لا يرضى بترك الترك، أي لا يرضى بالفعل، لأن المصلحة اللازمة في الترك لا لأن الفعل فيه مفسدة. فلا ملازمة بين المقدمة التي أفادها وبين إنتاج حكم حقيقي اسمه النهي بمبادئه عن النقيض، بل لا ربط بين الأمرين أصلا. وقد أشر المحقق النائيني أعلى الله مقامه في مقام مناقشة ما أطلق عليه مسلك العينية وهي أننا نجد بالبداهة أن الآمر بشيء ربما يغفل عن ترك تركه فضلا عن أن يأمر به، أي يأمر بترك الترك، فلا يبقى لدعوى الاتحاد والعينية مجال أصلا. مراده أن من هو في مقام التشريع فرأى في الفعل مصلحة فعمر بالفعل ربما لا ينظر إلى الترك عند جعله للأمر، ينظر إلى الجهة التي تعنيه وهو الطلب الحثيث أو اللزومي بإيجاد المتعلق في الخارج. لا، التشريع الاستلزام تشريعا بطبيعة الحال، عم نحكي عن تلازم الأحكام. وعلى هذا الأساس، وهذا كلام صحيح، الانتقال من الفعل إلى الترك ومن ترك إلى ترك الترك وأن ترك الترك هو الفعل عملية ذهنية هذه يا أخوة، وإن كان يكفي تصورها للتصديق بها، لكن على مستوى تصويرها تحتاج إلى عملية ذهنية. المشترع العقلائي لا يلتفت إلى كل هذه الأمور، كل ما يلتفت إليه إلى أن هذا مصلحة لازمة فعلي أن أفعله تكوينا، على عبدي أن يفعلها تشريعا فأجعلها على ذمة عبدي فعلا تشريعيا اختياريا. وهذا كلام صحيح بلا إشكال، كلام صحيح وتلقي بالقبول من المحققين بعدما أفاده المحقق النائيني على أنه لا يحتاج إلى هذه الإفادة. يا إخوان، هذا مؤشر له في كلمات صاحب الكفاية هنا في البحث بشكل واضح. جيد، هذا كان تتمة مختصرة لما بحثناه في الدرس السابق حول مسلك العينية. أما مسلك الاقتضاء الحقيقي، أي مسلك التلازم، والذي يتضمن، انتبهوا لي يا أخوان، والذي يتضمن انتقالا من أمر إلى أمر آخر، يعني من شيء إلى شيء آخر. الشارع بصدد تشريع الأمر بما فيه المصلحة فيدعى أن هذا يستلزم النهي عن الترك، أي حرمة الترك. والذي ينسب إلى المحقق الخراساني أنه قائل به، بل رأيت هذه النسبة صريحا في تقريرات بعض المحققين. فلا بد أولا، وإن كان أمر ثانوي هذا، من أن نرجع إلى عبارة صاحب الكفاية في مقام التعبير عما نسب إليه، فإنه بعدما ناقش مسلك التضمن ومسلك العينية أفاد نعم لا بأس بها، شو هي الدعوة؟ بأن يقال، بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد، انتبهوا يا أخوة لتعبيره، وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز، ويكون زجرا وردعا عنه. أقول التعبير الأخير مهم، زجرا وردعا عنه، لكنه يزول الإيهام عنه بعد أن صرح بأنه لا يوجد في المقام بأي نحو من أنحاء الدلالة، لا المطابقية ولا التضمنية ولا الالتزامية، أكثر من طلب واحد وحكم واحد، وهو الطلب الذي جعله بأن تفعل. نعم هذا مجازا يعبر عنه بأنه ردع وجزغ عن وزجغ عن الترك. ليش؟ على غرار الدفع التكويني، هذا الذي يدفعك تكوينا نحو الأمام، هو لا يدفعك من المنخفض صعودا، يدفعك من الحافة باتجاه المعاكس، لكنك بقدر ما اقتربت من الاتجاه المعاكس بقدر ما ابتعدت عن المنزلق. كذلك الأمر على مستوى الإرادة التشريعية، بقدر ما يحب ويشتاق و و و تكون النتيجة الابتعاد عن الترك، لا بمعنى أن هناك مبادئ حكم آخر، ولا بمعنى أن هنالك مجعول تشريعي آخر، فإن الجعل التشريعي أمر اختياري للمولى بيده، فهو قد صرح رضوان الله عليه بأنه لا يوجد في المقام إلا طلب واحد، وهو حقيقة منسوب إلى الوجود وبعث إليه، يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز. عجبا، مع هذا التصريح كيف ينسب إلى صاحب الكفاية أنه قائل باللزوم العقلي؟ فإن أريد على مستوى النتيجة فهذا صحيح، لكنه خارج عن محل البحث أصلا وليس اقتضاء لحكم ثاني، فإن الحكم أمر اختياري للحاكم يا إخوان بلا إشكال ولا ريب، وهو ينادي بأعلى صوته أنه لا يوجد إلا حكم واحد وطلب واحد. أما إن أريد كما هو ظاهر كلام من نسبه الملازمة التشريعية وأن الاستلزام استلزام عقلي، فهذا ما ينفيه بأعلى صوته عندما عبر بأن الطلب طلب واحد والحكم حكم واحد. بلا إشكال ولا ريب. وإذا ما أردنا تمحيص هذه الفكرة فنقول إما الملازمة ملازمة عقلية، وإما الملازمة ملازمة شرعية. واللزوم إما لزوم بين بالمعنى الأخاص، وإما لزوم بالمعنى الأعم، أي بدنا نقيم عليه دليل وبرهان عقلي. فإن أريد من الملازمة الملازمة العقلية البينة بالمعنى الأخاص ومعنى اللزوم البين بالمعنى الأخص أنه لا يحضر الشيء وحده إلى الذهن، بل كلما حضره حضر لازمه لا ينفك عنه كالتلازم بين المتضايفين، ها؟ ووالد وما ولد. طيب جيد، فنقول لا إشكال ولا ريب أنه لا مجال لدعوى اللزوم البين بالمعنى الأخص بالمقام على مستوى الجعل الحكمي بحكم العقل، يعني لا مجال للتلازم بالمعنى الأخص، إذ من الوضوح بمكان أن من كان بصدد جعل الوجوب كل همه فيما تقتضيه المصلحة والملاك الكامن بالفعل، فقد يلتفت إلى الترك وقد لا يلتفت إليه. ومن العجيب مع هذا أن المحقق النائيني عند مناقشته لمسلك العينية جاء بالكلام الذي نقلناه عنه قبل قليل، بداهة أن الآمر بالشيء ربما يغفل عن ترك تركه فضلا عن أن يأمر به، فلا يبقى لدعوى الاتحاد فيما هو محل الكلام مجال أصلا. أقول من العجيب أنه مع قوله هذا يقول بعد أسطر: وأما دعوى الدلالة عليه بالالتزام بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص بأن يكون نفس تصور الوجوب كافيا في تصور المنع عن الترك فليست ببعيدة. كيف دعوى اللزوم البين بالمعنى الأخص ليست ببعيدة وضرورة أو بداهة أن الأمر بشيء ربما يغفل عن ترك تركه؟ كيف يجتمعان؟ التلازم بالمعنى الأخص يا إخوان لا يأتي أحد المتلازمين إلا ويأتي لازمه معه إلى الذهن، وهو اللطيف هو بيّن التعريف هنا في نفس عبارتي بنحو الجملة المعترضة بأن يكون نفس تصور الوجوب كافيا في تصور المنع عن الترك فليست ببعيدة. إن قيل إنه قبل قليل عبر عن الفعل بترك الترك أي الاتحاد المصداقي، ما بيجي للذهن إلا بالتحليل، بينما هنا عبر عن نفس الترك. شوفوا قبل قليل بداهة أن الآمر بالشيء ربما يغفل عن ترك تركه فضلا عن أن يأمر به، يا إخوان أصلا فضلا عن أن يأمر به ليش الأمر به أمر عقلائي؟ ليش مو له؟ ما هو آمر بالشيء يأمر بترك الترك يعني يأمر بالشيء؟ هل هناك معنى لأمر ثاني؟ هو عين الأمر الأول مصداقة هذا مولا يلقلق. جيد، بينما هنا عم بيقول بأنه لا يستبعد دعوى الدلالة عليه بالالتزام بنحو اللزوم البين بأن يكون نفس تصور الوجوب كافيا في تصور المنع عن الترك، فليست ببعيدة. أقول قد يحل هذا إشكال تلميذك السيد الخوئي في الحاشي عليك، وهو الذي نقلته قبل قليل دون نسبته إليه، وأن يكون مقصود المحقق النائيني أن الانتقال من الترك إلى ترك الترك، وأن ترك الترك الذي هو مفهوما غير الوجود والانتقال منه إلى أن مصداق ترك الترك ليس شيئا غير الوجود، هذا ليس لازما بالمعنى الأخص، قد لا ينتقل إليه الذهن العقلاء العرفي إلا بعد روية وتأمل، وهذا كلام صحيح. بينما من يريد فعلا قطعا لا يرضى بتركه، قطعا لا يرضى بتركه، ولذا لا يستبعد هنا أن يكون اللزوم لزوما بالمعنى الأخص. أقول على رأس الحل إشكال السيد القوي، ها؟ لكن هل هذا هو المبحوث عنه في المقام يا إخوان؟ المبحوث عنه هو الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الذي هو حكم آخر. من يريد شيئا يمنع من تركه، لكن المنع عن الترك ليس حكما آخر يا إخوان. هذا مثل التعبير صلي لا أرضى بأن تترك الصلاة، هذول حكمين حقيقة أو حكم واحد كما قلنا في بداية البحث في الدرس الأول، حكمان أم حكم واحد؟ ملاك واحد ومنشأ واحد، بس الألفاظ تغيرت وتبدلت. شو الأحكام تتغير وتغير الألفاظ يا إخوان؟ قلنا حتى يكون حكم آخر حقيقة لابد وأن يكون هناك ملاك آخر حقيقي للحكم، إما في متعلقه أو في منشأه، أيا يكن المسلك، مسلك مشهور العدلية أو غيره. أما إذا كان عينه ثبوتا فهو بأي تعبير عبرت عنه حكم واحد وليس حكمين، وليس حكمين، فضلا عن أن يعبر بالاقتضاء، فضلا عن أن يصرح بأن المقصود مسلك الملازمة، ملازمة يعني حكمين. فأنت تقول غير بعيدة ونحن نقول معك غير بعيدة، لكنه خروج عن محل البحث، هذا ليس تلازما، هذا عين ذا عبر عنه بتعبير مقابل. مرة قلت صلي لعبدك الذي تريد أن يصلي الصلاة التي فيها مصلحة، مرة قلت له لا أرضى بأن لا تصلي لا أرضى بأن تترك الصلاة. فإذا كان المقصود بحث لفظي خرجنا عن محل البحث أصلا، هذا بالنسبة للتلازم بالمعنى الأخص. ثم بعد ذلك ينكر التلازم بالمعنى الأخص، يقول وعلى تقدير التنزل عنها فالدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الأخص مما لا إشكال فيها ولا كلام. شو يعني التلازم بالمعنى العام؟ يعني أن تكون الانتقالات الذهنية تحتاج إلى روية، إلى استنباط، إلى برهان، إلى استدلال، إلى انتقالات ذهنية لا يكون الانتقال إليها تلقائيا، ها؟ إلى توسيط. هذه عبارات مختلفة لمعنى واحد. يقول لا إشكال ولا ريب في الاستلزام بهذا المعنى. نقول شيخنا النائيني إذا جنابك مرادك من هذا الكلام حكم حقيقي بتمام مراتبه فهو يتنافى مع ما ذكرته في باب العينية، لأن الوجوب ينشأ من ملاك، الحرمة تنشأ من ملاك مقابل. إذا المقصود عالم الإثبات والتعبير فقط بمعزل عن المبادئ فهذا خروج عن محل البحث، لا مناقشة لنا معك ولا مع غيرك أبدا، إذ لا إشكال ولا ريب في أنه في مقام التعبير يستطيع المعبر أن يعبر بالأداة التي يفهم بها مخاطبا، سواء كانت أداة قانونية عامة الاستعمال كالتعابير العرفية، أو كانت أداة متفق عليها بين المولى وعبده. ما في موالي بيأمروا عبيدهم بالشفرة بشفرة خاصة متفق عليها بينه وبين العبد، بيقول له إذا رفعت يدي هكذا تأتي للضيف بالشرب، إذا يدي هكذا تأتي بالقهوة. هذه مو أداة تعبير، هذه أداة تعبير متفق عليها بين الطرفين وإن لم تكن عرفية عامة. وعلى هذا الأساس نفس المناقشة الثبوتية المتقدمة تأتي هنا. فإذا المقصود من الاستلزام هذا المعنى، هنا لا توجد إثنينية حتى نسميه استلزام يا إخوان، لا توجد إثنينية حتى نسميه استلزام. البحث، حقيقة البحث ينبغي أن لا نخرج عنها. حقيقة البحث هي الانتقال من الوجوب إلى الحرمة، من ملاك مصلحة إلى دعوة أن الترك فيه مفسدة، ومن الوضوح بمكان أن كون الفعل فيه مفسدة لا يلازم أن الترك فيه مفسدة، بل قد يكون الترك انعدام المصلحة دون وجود مفسدة. بل في العادة الواجبات هي من هالقبيل يا إخوة، الواجبات رجحان عن الحد الوسط، فتركها يكون عود إلى الوسط، أما ما زاد على ذلك انحدار لا دليل عليه ولا ملازمة تقتضي، لا من عقل ولا من شرع. بعد لا داعي لمناقشة الملازمة الشرعية يا إخوان، لأن الملازمة الشرعية إما في مبدأ الحكم واتضح الكلام فيه، وإما في المنتهى، والمنتهى اعتبار سهل المؤونة ولقلقة ألفاظ كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس يتضح نتيجة، مش كل لا تفعل هي حقيقة النهي، لا تفعل الناشئة من مفسدة نهي. إذا بتقول لي أنا العبد اللي ما بعرف ملاكات الأحكام كيف بدي أتعامل؟ تقول أنت لخف ظاهر بأصالة التطابق بين ما قال وما يريد وما يكشف عنه من مبادئ. وعلى أنك كعبد أنت شو شغلك بالمبادئ؟ أنت شغلك بالإرسال والإحجاب، ها افعل ولا تفعل. هذه عملية تحليلية في حقيقة الحكم. وبهذا يتضح أن الصحيح ما ذهب إليه جماعة من المحققين ومنهم السيد الخوئي، أنه لا يوجد أي دليل على نحو من أنحاء الاقتضاء، فضلا عن العينية، فضلا عن التضمن. وعلى هذا الأساس حقيقة لا يوجد حكم. نعم كما يقول صاحب الكفاية، حكم واحد بقدر ما يدفعني تشريعا نحو الفعل، بقدر ما يبعدني تشريعا عن الترك، لكن هذا التبعيد ما اسمه حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي له مبادئ وهو عملية تشريعية اختيارية للمشرع. هذا تمام الكلام يا إخوان في الضد العام. البحث في الثمرة غدا إن شاء الله يأتي. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع فيما أطلقوا عليه الضد العام، وأن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد العام، ويعنون بالضد العام النقيض أي الترك. وهذا البحث مطروح على البساط. ولعل أول من عنونه بشكل واضح المحقق صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه زاعما وضوح أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن الضد العام أي النقيض عن الترك بنحو الدلالة التضمنية، وظاهر عبائره أنه يتحدث عن الدلالات اللفظية، بل كلامه كالصريح في ذلك إن لم نزعم صراحته وهو صريح. والدلالة التضمنية في الاصطلاح واضحة، أي أن الدلالة عليه دلالة بنحو جزء المعنى الموضوع له أو المستفاد عرفا من الكلام. جيد، وحينئذ من الوضوح بمكان أن هذا الكلام يعني تركب مفهوم الوجوب من طلب فعل الشيء مع طلب تركه أو الزجر عنه على الاختلاف في تفسير النهي. وذهب بعض المحققين وهو صاحب الفصول كما يظهر من كلماته إلى دعوى العينية، وأن طلب فعل شيء هو عين النهي عن تركه. ويظهر من بعض المحققين ومنهم صاحب الكفاية بحسب ظاهر كلامه أن الأمر بالفعل يدل بالدلالة الالتزامية العقلية على النهي عن النقيض، وإن كنا لا نجزم أن المراد النهي بمبادئه بالدقة، وذهب بعض الأعلام إلى أن أصل القول بالاقتضاء لا يرجع إلى معنى محصن، وأنه لا دلالة بأي نحو من أنحائها، لا لفظية ولا عقلية، لا تضمنية ولا عينية ولا التزامية. غاية ما هناك أن نفس طلب الفعل يبعد عن الترك، على مستوى الإرادة التشريعية، وهذا لا يتصف بأنه حكم من الأحكام، بل هو نتيجة للحكم بالوجوب. ولا بد من النظر في هذه الأقوال الأربعة. أما الأول، أي ما ذهب إليه صاحب المعالم رضوان الله عليه، فإن كان المراد ظاهر كلامه بل صريحه، عندما عبر بالدلالة التضمنية وأشار إلى أن الأمر بشيء مركب من طلب فعله والمنع عن تركه، فإن جوابه ما اتضح في بحث حقيقة الوجوب ودلالة المادة والصيغة عليه، أن الأمر بسيط وليس مركبا من شيئين، وإن عبر عنه بالتعبير الآنف فإن إطلاق المنع عن الترك جزء معنى للوجوب، لا يعدو كونه تعبيراً عن الخصيصة التشريعية بمعنى أن ما يقرب نحو شيء تشريعان يبعد عن نقيضه كذلك، قياسا له بحق على عالم التكوين لتقريب الفكرة فقط، وهذا لا ينطبق عليه شيء من الأحكام، كما لا يخفى لا في مبدئها ولا في جعلها واعتبارها، إذ ما جاوز الجعل والاعتبار لم يعد حكم، صار من آثار الحكم. أما على مستوى المبدأ فلوضوح أنه على مشهور العدلية، وكلامنا على هذا الأساس، من أن الأحكام ناشئة عن ملاكات في المتعلقات، ف فإن مبدأ الوجوب هو المصلحة اللزومية التي تبعث في مشخصها حبا وشوقا تكوينيا لنفسه في العقلاء، وتشريعيا لعبده. وعلى هذا الأساس تتولد الإرادة، الجامحة الجامعة التي يتولد منها اعتبار الفعل على ذمة المكلف، وينتج عنه الصيغ القانونية عادة، أي الإبراز. هذه مراحل الحكم، من عالم الثبوت إلى عالم الإثبات. ومن الوضوح بمكان أنه في أي مرتبة من هذه المراتب لا يوجد تركب بأي نحو من الأنحاء، لا على مستوى الملاك الذي يدور أمره بين الوجود والعدم فقط، ولا على مستوى الحب والشوق، ولا على مستوى الإرادة الفعلية الجامعة لصدور الفعل من الغير، ولا على مستوى جعل الفعل على ذمة المكلف. فكل مراحل الثبوت ليس فيها إلا اتجاه واحد. وأما اللغة القانونية فلا إشكال ولا ريب في أن التعبير الشائع على مستوى اللغة القانونية هو استخدام أداة من أدوات الإرسال بالمعنى الاسمي أو الحرفي، أي دال بالمادة أو بالهيئة. والاعتبار حيث إنه سهل المؤونة فيمكن التوسل إلى المقصود التشريعي للمولى العقلائي بأي اعتبار يكون دالا على ذلك عرفا في اللغات القانونية، وبأي موصل للمراد شخصا فيما لو توسل إلى ذلك بأداة شخصية وأسلوب شخصي، قد يكون الإلهام أسلوب غير متعارف في العرف العام في التشريعيات. وعلى هذا فالأمر يخضع في هذه المرتبة للتعبيرات الدالة والأدوات الدالة عرفها، والتي قد تكون من الأدوات الشائعة في باب الأمر، وقد تكون من الأدوات غير الشائعة في باب الأمر، بل إن منها الأدوات التي تستعمل في مقام النهي. كما لو عبر المولى عن الإيجاب بقوله لا أرضى منك إلا بأن تصلي، أعاقبك إن تركت الصلاة، ب وبتعبير السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول هذا تعبير شائع في الروايات موجود وبكثرة، بل سرى إلى الفقهاء وهم يعبرون عن الأمر الاحتياطي، يعبرون عن الأمر الاحتياطي بقولهم لا يترك، مع أنهم يطلبون الاحتياط بالفعل. وهذا المعنى في تقديرنا من الواضحات، خصوصا عند المدرسة المتأخرة في علم الأصول، بل من بديهياتها تقريبا في طول البحث. وعلى هذا الأساس فما أفاده صاحب المعالم بحسب ظاهر كلامه مما لا ينتهي أمام التحقيق والتدقيق إلى معنى محصل. إن أراد منه غير ذلك فهذا ما لا يظهر من كلامه. وهذا الذي ذكرناه هو تأصيل وتفصيل وتعميق أيضا لما ذكره صاحب الكفاية وغيره من المحققين مختصرين مختزلين في المقام. هذا بالنسبة للمسلك الأول. أما بالنسبة للمسلك الثاني وهو المنقول عن كلمات صاحب الفصول، من أن الأمر بالشيء عين النهي عن الضد، فإن أراد منه أن الأمر بالشيء دعوة للإقدام على المتعلق على المأمور به، ونفس هذه الدعوة هي دعوة لا محالة من حيث النتيجة، من حيث النتيجة للابتعاد عن النقيض، فلا إشكال ولا ريب في أن هذا الأمر بديهي، ولا يمكن القول بغيره. لكن هذا لا يعدو كونه نتيجة وليس عملية تشريعية أخرى، لا بنحو الاستقلال ولا بنحو التضمن ولا بنحو العينية بالدقة. فكما أن القرب تكويناً نحو اتجاه بعينه هو بعد تكوين عن الاتجاه المعاكس باضطراد، كذلك نقول بهذا في باب التشريعيات. ولكن هذا لا يعني بأي وجه من الوجوه وجود عينية تشريعية، بمعنى التضمن لعمليتين تشريعيتين لبا وحقيقة، إحداها ينطبق عليه الأمر في عالم الثبوت والإثبات، والأخرى ينطبق عليها النهي في العالمين وإن أردنا تعميقا لهذا البحث قلنا بأن العملية التشريعية هي عملية واعية اختيارية للمشرع، لها مبدأ ولها منتهى. مبدأها عالم الثبوت، ومنتهاها عالم الإثبات. ولا إشكال وراء ريب أن الأمر الحقيقي ينشأ عن ملاك راجح بالفعل يتصف رجحانه بأنه رجحان لزومي، تتولد منه، أو الشوق يتولد، والحب كما يعبره، الإرادة العازمة، جعل الفعل على ذمة المكلف، الصيغة التشريعية غالبا قانونية. فهو في المبدأ ينشأ من ملاك، بمعنى الرجحان والحب والشوق والإرادة، هذا الوجود، فيطلب بعد ذلك بالطلب القانوني. أما الناهي فهو ينشأ من ملاكين مقابل، كما أن الأمر ينشأ من مصلحة، الناهي ينشأ من مفسد، وتتولد حينئذ يتولد بغض تكويني فيما يرتبط بفعل نفسه، تشريعي فيما يرتبط بفعل غيره، وهكذا. لا إشكال ولا ريب في أنه لا عينية حقيقة في عالم الثبوت، وهذا بديهي لا يحتاج إلى استدلال، بين حب الشيء وبغض تركه، لا عينية بين كون الشيء ذا مصلحة على مستوى الفعل في الرتبة الأسبق وكون تركه ذا مفسدة، لا عينية حتى لو وجد تلازم، ما اسمه عينية؟ هذا هي العينية، هي النفسية، يعني نفس الشيء. ومن البداهة بمكان أن الأمر ليس كذلك، لا في عينية حقيقة، على أنه من البداهة بمكان أننا نتصور درجتا انعدام الملاكين واسطة بين المصلحة والمفسد، فلا ملازمة بين كون الشيء ذا مصلحة وبين كون تركه مفسد، فإن زوي المصلحة لا يعني بالدقة الوقوع في المفسدة، لأن المفسدة أمر وجودي زائد على الوسط كالمصلح في الطرف المقابل. وإن كان بالتعبيرات العرفية يعبرون عن عدم الربح بالخسارة، لكن هذا بالدقة ليس بصحيح، فإن الخسارة هي النقيصة. كذلك هنا، وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب على مستوى الملاكات والمبادئ في أنه لا توجد عينية أصلا، توهم عينية لا يتصور يا إخوان، على مستوى الملاكات. على مستوى الإرادات واضح، فإن كل ملاك ينتج منه إرادة سواء تكوينية أو تشريعية مسانخة. كذلك على مستوى اعتبار الفعل في عالم الثبوت، عم بتكلم على ذمة المكلف، طلب الفعل ليس بعينه طلب الترك أو الزجر عن الفعل. أما على مستوى عالم الإثبات والتعبير فنقول كما يقال دائما سهل المؤونة يا إخوان، كما أشرنا قبل قليل في مناقشة مسلك التضمن، قد يعبر عن الشيء ذي المصلحة الواجب في مقام الإبراز بعدم الرضا بالترك، الذي يجعل النهي نهيا حقيقة أو أمرا حقيقة، ليست التعابير اللفظية والأقلاقة الألفاظ. لو عبرت مليون مرة عن وجوب الصلاة بعدم الرضا بتركها، ما الذي يفهم منه؟ وجوب الصلاة عن حرمة الترك؟ لا يوجد إلا كان هنا شيء واحد وهو وجوب الفعل. وعلى هذا الأساس فإن أريد من العينية، العينية بالمعنى الدقيق للكلمة، فلا بد من البحث من عالم المبادئ لننتهي إلى عالم الإثبات، ولا إشكال ولا ريب في أنه لا توجد عينية في أي مرتبة من هذه المراتب. وحتى التعبير القانوني اللفظي لا إشكال ولا ريب في أنه لا يغير من حقيقة الفعل المجعول على ذمة المكلف، وأنه يتصف بالوجوب طارة وبالحرمة أخرى. وعلى هذا الأساس فلا ينبغي الإشكال في أن العينية بالمعنى الدقيق للكلمة لا محصل لها على الإطلاق، ولذا وجدنا صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف غير معتنٍ لمناقشة ما سمي بمسلك العينية، على أن التعبير عنه بأن الأمر يقتضي النهي عن الضد العام يقتضي الاثنينية وليست الوحدة، والتعبير بالعينية يقضي بالوحدة كما لا يخفى. أصلا لا مجال لتوهم العينية بالمعنى الحقيقي بالمعنى الدقيق للكلمة إلا إذا كمثل ما قلت في بداية التقرير والنقاش أن المراد من العينية على مستوى النتيجة مش على مستوى العينية الحقيقية، وإلا هما حكمان، إذا حكمان واقتضاء يعني إثنينية يعني تلازم. إما تلازم عقلي أو تلازم شرعي، واحد من الاثنين، أو لا أقل ملازمة عرفية على مستوى التعبير والاستظهار. هذا ما ينبغي أن يقال بالنسبة لمسلك العينية، وبهذا نكون قد فرغنا من بحثه. طبعا في بعض الكلمات الجانبية لبعض المحققين أنا لا أعتني كثيرا، ها؟ فعلا خصوصا آخر درسين ثلاثة مبني على الاختصار الكلام. يبقى عندنا مسلك التلازم. إذا استطعنا أن نثبت التلازم فبها، إذا ما استطعنا القول الرابع لا يحتاج إلى تشييد وإقامة الدليل، فإنه يكون هو الأصل، ها؟ كما لا يخفى. يأتي في الدرس الثاني إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.